الوجه الثاني
إضافة أولو العزم من الرسل هم الذين ارتقت قوة إرادتهم في سبيل الله إلى مستوى العزم الذي يستطيعون به تنفيذ ما يريدون مما يرضي الله تعالى بمستوى من الإرادة، فيتحملون الشدائد الكبرى بصبر، صفحة 19، وجلد، وهم أحق الخلق بالأسوة والاهتداء بمنارهم، وهم 5: نوح وإبراهيم، موسى وعيسى عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن آدم عليه السلام منهم، لأن إرادته لم تقوى على تنفيذ كل العهد الذي عهد الله له به. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، سورة طه 115. دعوة نوح عليه السلام لقومه: استنفذ نوح عليه السلام كل سبل الإقناع والهداية، ولم يجد من قومه إلا إعراضا عن الحق وسخرية، وهم يطاردونه ويفترون عليه. اقرأ سورة نوح من الآية 5 وحتى الآية 9، ثم بين أساليب دعوة نوح عليه السلام لقومه. شكى نوح عليه السلام أمره إلى الله تعالى، فدعا ربه قائلا في قوله تعالى: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، سورة نوح الآيتان 26-27. هل استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نوح عليه السلام؟ وكيف؟ بما أوصاه أن يصنع؟ وما المهنة التي قام بها نوح للقيام بهذه الصناعة؟ هل سلم نوح عليه السلام من تهكم قومه المشركين؟ وماذا كان رده عليهم؟ بماذا أمره الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من هذه الصناعة؟ إضافة: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن طول السفينة 1100 ذراع، وعرضها 600 ذراع، وارتفاعها 30 ذراعا، وكانت 3 طبقات، كل واحدة 10 أذرع، السفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها، انتهى. صفحة 20. استجاب الله لدعاء نوح عليه السلام وأوحى إليه أن يصنع الفلك، الفلك أي السفينة، وطلب الله سبحانه وتعالى منه ألا يخاطبه في الذين كفروا وظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم فإنهم مغرقون. قال تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، سورة المؤمنون آية 27. وأخذ نوح عليه السلام في بناء السفينة، ولكنه لم يسلم من تهكم القوم المشركين، وهم يسخرون من نبي قد صار نجارا يبني سفينة في مكان قصي عن البلدة، حيث لا بحار ولا أنهار هناك، غير أنه لم يأبه باستهزائهم، بل إن نوحا عليه السلام كان يسخر من المستهزئين. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، سورة هود آية 39. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم أن يعمد إلى السفينة مع أهله المؤمنين من قومه، وأن يحمل معه من كل نوع من الحيوانات وسائر ما فيه روح زوجين. لماذا؟ وأمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة. هنا يبرز المعلم الإعجاز الإلهي في حمل السفينة من هذه الأنواع من ذوات الأرواح، انتهى. ثم أطلق الله تعالى القوى الكونية لتكون في خدمة عبده المغلوب نوح عليه السلام والمؤمنين، ولتبطش بالقوم الظالمين، وكان فوران التنور علامة على إنزال العذاب، فأمطرت السماء مدرارا، وتفجرت عيون الأرض بالسيول المتدفقة، وطفحت الأنهار وامتلأت القيعان بالمياه، وهكذا بدأ الطوفان. فهرع نوح عليه السلام وأهله والمؤمنون إلى السفينة، وانطلقت السفينة على بركة الله سبحانه ورعايته، وهي تجري بالمؤمنين في موج كالجبال، والمشركون يصارعون الموج، والموج يصرعهم حتى ابتلعهم الماء، فكانوا من المغرقين. كان من بين من هلك بالطوفان ابن نوح، وكان شقيا عاصيا. ولما سأل نوح ربه عن هلاك ابنه مع من هلك في الطوفان مع وعد الله له بنجاته ونجاة أهله، أخبره الله أن ابنه ليس من أهله رغم أنه من صلبه، معللا ذلك بأن عمل ابنه الكافر عمل غير صالح، وبذلك فلا يكون من أهله الذين وعدوا بالنجاة. قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سورة هود الآيتان 45-46 صفحة 21. وأدركت رحمة الله نوحا عليه السلام تطمئنه بعد أن أقلعت السماء وغيض الماء ونفذ قضاء الله في القوم المشركين ورست السفينة على جبل الجودي. هكذا ابتدأت صفحة جديدة في تاريخ البشرية برسوله نوح عليه السلام أبي البشر الثاني والذين معه من المؤمنين على الأرض، تحفهم العناية الإلهية ليبدأوا مرة أخرى حياة التوحيد والعبودية لله رب العالمين. الدروس المستفادة من القصة: 1- وجوب الصبر على الدعوة إلى الله واحتمال الأذى في سبيله عز وجل. 2- إن العلاقة بين الناس في المجتمع المسلم تقوم على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 3- إن الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين وينجيهم بما يشاء بوسائل متعددة. 4- وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعدم الانشغال بها عن المنعم. أخي الطالب، أنت تعلم أن والديك يدعوان لك بالهداية والصلاح، فابذل بدورك الأسباب المؤدية إلى ذلك. صفحة 22. الفصل الثالث: دعوة إبراهيم عليه السلام. انحراف الناس في العراق القديم لم تمض حقبة من الزمن على الطوفان الذي حدث في عهد نوح عليه السلام حتى انحرف الناس عن عقيدة التوحيد وتخبطوا مرة أخرى في عبادات الشرك والوثنية. وفي موطن البابليين بالعراق عاد الناس إلى عبادة الأصنام والكواكب والنجوم، وصار مردوخ كبير أصنامهم ببابل محط آمالهم ومناط عبادتهم وتقديسهم، بل إن النمرود بن كنعان ملك بابل قد نصب نفسه إلها ودعا الناس إلى عبادته. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سورة الشعراء الآيات 69-74. بيّن من خلال الآيات السابقة لمن كانت دعوة إبراهيم عليه السلام وبمن بدأ، لماذا عبد قوم إبراهيم عليه السلام الأصنام. نشأة إبراهيم عليه السلام في تلك البيئة الوثنية الفاسدة، نشأ أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وقد آتاه الله الرشد وهداه إلى الحق، فعرف بصائب رأيه ووحي ربه أن الله واحد وأنه المهيمن على هذا الكون، لذلك عزم على تخليص قومه من هذا الشرك وهذه الأباطيل بدعوتهم إلى توحيد الله. وكان والد إبراهيم عليه السلام واسمه آزر في مقدمة عابدي الأصنام، بل كان ممن ينحتها ويبيعها، وقد عز على إبراهيم عليه السلام فعل والده وهو أقرب الناس إلى قلبه، فرأى من واجبه أن يخصه بالنصيحة ويحذره من عاقبة كفره. صفحة 23. وسائل إبراهيم عليه السلام في الدعوة: ألف، مع أبيه. لم يبدأ إبراهيم عليه السلام الدعوة مع أبيه بتسفيه معبوداته أو تحقير آلهته لئلا ينفر منه أو يصم أذنيه عنه أو يرميه بالعقوق والجحود، بل سأله برفق وتأدب عما يدعوه لعبادة أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تستطيع أن تدفع بلاء أو تصيبه بخير، واستمر معه بالنصيحة والجدال بالحسنى والتلطف بالعبارة، غير أن الأب أنكر النصيحة وتوعد ابنه إن لم يثب إلى رشده ليرجمنه بالحجارة. وحين جاء الرد قاسيا من الأب لم يقابل الابن أباه بالمثل، بل قال: سلام عليك، أي لا يصلك مني مكروه، بل أنت سالم من ناحيتي. وزاده خيرا حين قال: سأستغفر لك ربي. اقرأ الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه في سورة مريم من الآية 41 إلى الآية 48. ولما تبين لإبراهيم عليه السلام أن أباه عدو لله تبرأ منه في قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. التوبة آية 114. باء مع قومه. لما خاب رجاء إبراهيم عليه السلام في أبيه اتجه إلى قومه واستدرجهم إلى مجادلته، فكشف لهم عن فساد اعتقادهم وباطل ما يعبدون من الأصنام، وقد أقروا أنها لا تسمع داعيا ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا، وأنهم عبدوها لأنهم وجدوا آباءهم لها عابدين. ثم بين لهم أنه أرسل إليهم بالهدى ودين الحق، وأن ربهم المستحق للعبادة هو فاطر السماوات والأرض ومدبر شؤونها، إلا أنهم أعرضوا عن دعوة إبراهيم عليه السلام ولم يستجيبوا له. اقرأ أولا الآيات 74 إلى 83 من سورة الأنعام، ثم بين الحقيقة التي أراد إبراهيم عليه السلام إيصالها لقومه. ثانيا اقرأ الآيات 57 إلى 70 من سورة الأنبياء، ثم بين الآتي: ألف الشاهد من الآيات على إقرار قوم إبراهيم على أنفسهم بالشرك، باء أسباب عزم قوم إبراهيم على حرقه رغم علمهم أنهم ضالون. صفحة 24 رحلة إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين ومكة. عندما وجد إبراهيم عليه السلام أن أرض بابل غير ملائمة لدعوة التوحيد، ترك وطنه وسار حتى حط رحله في بيت المقدس بفلسطين. وكان إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة قبل ذهابهما إلى بيت المقدس قد استقرا في مصر. وبعد أن تقدم العمر بإبراهيم عليه السلام وأصبح شيخا، رزقه الله بولديه إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة. وفي الهامش يقول تعليقا على هذا الكلام: إسماعيل يتصل به نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق ينتسب إليه يعقوب وأصباط بني إسرائيل الذين كان فيهم كثير من الأنبياء وختموا بعيسى عليه السلام. انتهى. انظر الخريطة في الشكل 3، ثم أشر بسهم ينطلق من أرض بابل إلى بيت المقدس. الخريطة تتكون من الجزء الشمالي من جزيرة العرب والخليج العربي وجزء من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبلاد إيران وجزء من تركيا والعراق وبلاد الشام وجزء من مصر. الآن في العراق كما هو معروف الخليج العربي ونهر دجلة والفرات، وعلى نهر الفرات توجد هناك في الجزء الجنوبي منه مدينة أور، وإلى الشمال منها قليلا مدينة بابل. الآن في الجزء الأيسر من الخريطة في بلاد الشام توجد هناك بالترتيب دمشق، الناصرة، القدس، بيت لحم والخليل، المدن جاية من الشمال إلى الجنوب هكذا. طبعا عليه أن يجتاز بادية الشام للوصول إلى القدس. ماذا تعرف عن قصة ملك مصر الظالم مع سارة وهديته لإبراهيم عليه السلام؟ نشأ إسماعيل عليه السلام مع أمه بين عرب جرهم في الحجاز بعد أن تركهم إبراهيم عليه السلام في مكة. ولما شب إسماعيل واشتد عوده قام مع والده بأمر من الله ببناء بيت للتوحيد وعبادة الله في الأرض المقدسة بمكة. قال تعالى صفحة 25: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سورة الحج آية 26. وكان من رؤيا إبراهيم عليه السلام قصة الذبح. بعدها عاد إبراهيم الخليل عليه السلام إلى فلسطين حيث قضى بقية حياته يعبد الله ويدعو إلى التوحيد حتى وافاه الأجل ودفن بمدينة الخليل بفلسطين. ملاحظة في الهامش تقول: يطلب المعلم من الطلاب قبل الحصة بوقت كاف تحضير قصة هاجر مع سارة ثم قصتها مع ابنها إسماعيل عندما تركهما إبراهيم عليه السلام في مكة في واد غير ذي زرع وقصة الذبيح، ويناقش معهم الفوائد من هذه القصص خلال الدرس وعلاقة ذلك بمناسك الحج. انتهى. الدروس المستفادة من القصة: 1- إن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وأبو هذه الأمة. 2. إن إبراهيم عليه السلام أول من أرسى قواعد التوحيد. 3. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع سنن الكون، وهو وحده الذي يستطيع أن يغيرها ويبطل مفعولها، وليس بإمكان البشر أن يتصرفوا في سنن الكون. 4. إن إبراهيم عليه السلام كان مثال البر والرحمة والعفو والتقوى والوفاء بالعهد مع الناس كافة ومع أبيه خاصة. 5. المفاضلة الكاملة بين الكفر والإيمان، فقد تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه عندما أصر على الكفر. صفحة 26. الفصل الثالث، دعوة موسى عليه السلام. استقرار بني إسرائيل في مصر. كانت جماعات من بني إسرائيل، وهم ذرية أبناء يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، قد نزحت من بلاد الكنعانيين واستقرت في مصر، وكان هؤلاء موحدين حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام، بخلاف المصريين الذين كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان. ولما تكاثر بنو إسرائيل في مصر، خشي الفراعنة أن يكونوا قوة سياسية ودينية خطرة تنافسهم في حكم البلاد، فعمدوا إلى اضطهادهم والتنكيل بهم. اذكر اسم بلاد الكنعانيين من خلال الخريطة شكل 5، ثم تتبع بسهم نزوح الكنعانيين من بلادهم إلى مصر. نشأة موسى عليه السلام في مصر. ولد موسى عليه السلام في مصر في وقت تعاظم فيه بطش الفراعنة ببني إسرائيل، وشاء الله عز وجل أن يتربى موسى عليه السلام وينشأ في قصر فرعون مصر حتى بلغ أشده 40 سنة، وآتاه الله العلم والحكم والنبوة. كيف وصل موسى عليه السلام إلى قصر فرعون ومتى كان ذلك؟ صفحة 27. إضافة: بعد أن تنبأ السحرة لفرعون بأن هلاكه سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، حرص فرعون على قتل كل غلام يولد لهم، إلا أن قدر الله العظيم الذي لا يمانع ولا يخالف حكم أن يكون هذا الغلام هو الذي يتبناه ويربيه في بيته دون أن يطلع على سر وجوده، ثم يكون هلاكه على يديه. خروج موسى عليه السلام من مصر ثم عودته إليها. حدث أن قتل موسى عليه السلام مصريا بالخطأ دفاعا عن إسرائيلي، ما الآية التي تدل على ذلك؟ وعندما بلغ فرعون الخبر استدعى موسى، فعلم موسى عليه السلام أن القوم يتآمرون للفتك به، عندها هرب من مصر إلى مدين جنوب فلسطين. وفي مدين وجد موسى عليه السلام الأمانة في بيت راع مؤمن وقور. ملاحظة في الهامش تقول: يقال إنه النبي شعيب عليه السلام، حيث عاش بعد هلاك قومه إلى أن أدرك موسى عليه السلام. كيف تعرف على بعضهما؟ وما القصة التي جمعت بينهما وتوطدت بينهما عرى الصداقة والقرابة؟ فقد زوج هذا الشيخ الكريم موسى عليه السلام إحدى ابنتيه بعدما رأى منه القوة والأمانة. ولما طال المقام بموسى عليه السلام في أرض مدين، عزم على العودة إلى مصر، وما أن أدرك طور سيناء حتى ضل موسى عليه السلام الطريق وهو في حيرة من أمره والجو بارد، رأى نارا على بعد، فطلب من أهله ألا يبرحوا مكانهم لعله يأتيهم منها بشعلة من نار. كم مكث موسى عليه السلام في مدين؟ اقرأ الآية 27 من سورة القصص التي تبين ذلك. صفحة 28. بدء نبوة موسى عليه السلام. لما دنا موسى عليه السلام من موضع النار في وادي طوى، سمع نداء علويا قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سورة طه، الآيات 11 إلى 13. وهكذا كان ذلك النداء الرباني في طور سيناء إذانا ببدء نبوة موسى عليه السلام كليم الله، وبعث معه أخاه هارون تلبية لرغبة موسى، وأمرهما بالذهاب إلى فرعون الذي طغى وتجبر. إضافة: لما وصل موسى عليه السلام إلى موضع النار وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره، ثم وهبه الله معجزتي العصا واليد، وفيها طلب موسى عليه السلام أن يشد عضده بأخيه هارون عليه السلام لأن في لسانه لفغة، وبهذا أصبح هارون عليه السلام نبيا. توجيه الدعوة إلى فرعون. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه 43 و44. لبى موسى وهارون عليهما السلام أمر ربهما وذهبا إلى فرعون وبلغاه الرسالة الإلهية، وشرع فرعون يجادل موسى في ربوبية الله. قال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، سورة الشعراء الآيات 23 إلى 28، صفحة 29. فثار فرعون واضطربت نفسه ولج في غضبه وعجزت حجته وعمد إلى التهديد والتخويف، كما قص الله سبحانه عنه في قوله تعالى: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، سورة الشعراء 29. معجزات موسى الإلهية. عرض موسى عليه السلام على فرعون ما أوتي من آيات فقال: أولو جئتك بحجة دامغة تزيل عنك الريب والشكوك؟ فقال فرعون: إذن فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا إشعاع ينبعث منها كأنه القمر. رأى فرعون والملأ الضال من حوله هاتين المعجزتين الإلهيتين، فمن صاعوا للحق بل تمادوا في تكذيب موسى وزعموا أنه ساحر عليم وأنه يريد أن يخرجهم من مصر بسحره ليتملك عليها. ثم سألهم فرعون، وهو الذي ادعى الألوهية وتجبر، بماذا يشيرون عليه؟ فأشاروا عليه بأن يمهل موسى وأخاه ويبعث في طلب السحرة من أنحاء مصر، وحدد يوم الزينة موعدا ليتبارى فيه السحرة مع موسى عليه السلام. قال تعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، سورة طه 59. فشل فرعون في تحدي موسى عليه السلام وأصر على عناده وتمادى في كفره، وراح ينزل ببني إسرائيل أنواع الظلم والعذاب من تقتيل لأبنائهم واسترقاق نسائهم، بل إنه تآمر مع بعض قومه على قتل موسى والخلاص من دعوته، غير أن رجلا من آل فرعون يقال إنه هو ابن عم فرعون وكان مؤمنا يكتم إيمانه بالله دافع عن موسى ونهاهم عن قتله، وقال لهم: لو فرض أن موسى كاذب فيما يقول ما نالكم ضرر من كذبه، ولو أنه كان صادقا لأصابكم بعض الوعيد الذي توعدكم به، ولو أن العذاب نزل بكم فمن يستطيع أن يدفعه عنكم. ثم ذكرهم هذا الرجل المؤمن بما حل من عذاب بأقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وهكذا استجاب الله لدعاء موسى عليه السلام على فرعون وملئه أن يطمس أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صفحة 30. خروج موسى عليه السلام من مصر ونهاية فرعون. سلط الله على فرعون وقومه أنواعا من العذاب حلت بهم بدعاء موسى عليه السلام عليهم، بين بعضا منها: لما زاد فرعون وقومه إعراضا عن الحق وعتوا عتوا كبيرا في الأرض وتنكيلا بالمؤمنين وتعذيبا، جاء الأمر الإلهي لموسى عليه السلام بالخروج من مصر، فخرج ببني إسرائيل سرا قاصدا فلسطين. فلما علم فرعون بذلك جهز جيشا كبيرا لمطاردتهم والحيلولة دون هروبهم من البلاد، وما أن وصل بنو إسرائيل إلى خليج السويس حتى أدركهم فرعون وجنوده، فدب الرعب في نفوس بني إسرائيل وأيقنوا بالهلاك. فطمأنهم موسى عليه السلام قائلا: لا تخافوا، إن ربي معي سيرشدني إلى طريق النجاة. عندئذ أوحى الله لموسى أن يضرب البحر بعصاه ففعل، فانشق الماء وظهرت عدة طرق يابسة في البحر، فسار فيها بنو إسرائيل وعبروا البحر، وما أن رأى فرعون وجنوده طريقا يابسا في البحر حتى اندفعوا فيه خلف بني إسرائيل، ولم يكادوا يصلون إلى عرضه حتى انطبق عليهم فأغرقهم جميعا وصاروا مثالا للآخرين. أما فرعون فلما أوشك على الغرق وأحس بدنو أجله أعلن إيمانه بالله، ولكن الله لم يقبل إيمان هذا الطاغية الجبار الذي أهلك الحرث والنسل، بل أغرقه ونجاه ببدنه ليكون آية ناطقة لمن خلفه على تلك القدرة المعجزة. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سورة يونس الآيات 90-92. إضافة: كان هلاك فرعون ونجاة موسى عليه السلام في يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. رواه البخاري في صحيحه. صفحة 31. نزول التوراة وانحراف بني إسرائيل. سار موسى عليه السلام بقومه بعد ذلك في طور سيناء حيث نزلت عليه التوراة هناك، وقد ظهر الانحراف في قومه خلال ذلك، ولا سيما أثناء ذهابه إلى لقاء ربه وتسلم الألواح، حيث زين لهم السامري عبادة العجل، ولما أحجموا عن دخول فلسطين حلت بهم نقمة الله، فتاهوا في الصحراء 40 عاما. وقد وقع من بني إسرائيل جملة من الانحرافات، وموسى عليه السلام بين أظهرهم، جاءت مفصلة في آيات القرآن العزيز. أذكر بعض الانحرافات التي وقعت من بني إسرائيل في حياة موسى عليه السلام. احتوت قصة موسى عليه السلام على أحداث عظيمة أخرى أذكرها. الدروس المستفادة من القصة: 1- لم يستجب اليهود لدعوة الله ولم يتقبلوا منهجه ولم يشكروا له نعمه، بل كانوا يعترضون على كل أمر يصدر إليهم ويحتجون على كل تكليف، وأنكروا جهود موسى عليه السلام وتضحيته. 2- عدم تعمق الإيمان في نفوس اليهود واستعدادهم للارتداد إلى الكفر كما ذكر في القصة. 3- سيطرة المادة على حياة اليهود وأكلهم الربا وتحريفهم التوراة من أجل الحصول على مكاسب دنيوية. 4- حرص اليهود على الحياة ولو كانت تحت الذل، وعدم استعدادهم للقتال. 5- غرور اليهود واستعلاؤهم على الآخرين وزعمهم بأنهم شعب الله المختار، مع أن الله سبحانه وتعالى كذبهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وأضلهم وجعل منهم القردة والخنازير. 6- إن توراة اليهود اليوم محرفة. اقرأ الآيات الدالة على ذلك من الآية 28-35 من سورة غافر.
بقية المادة في الشريط التالي.